بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس قبل الأخير. نسأل الله السلامة والسداد والتمام، وأن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى في هذه الآية عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين المكذبين الظالمين في أمر الله، وماذا يقولون وماذا يتمنون. فيقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي حتى إذا حضر أحد هؤلاء المكذبين المفرطين الموت، فكشف له الغطاء وظهر له الحق ولاحت له بوارق العذاب ولم يبق في شيء من ذلك ارتياب، كشف عن غطاء الغفلة ورأى مآله وذكر قبح أفعاله، كما قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى إذا جاء أحدهم الموت، والمراد بمجيء الموت مجيء علامات الموت، مقدمات الموت وهو الاحتضار. حتى إذا جاء أحدهم الموت، نقل بعض العلماء كالسمعاني اتفاق العلماء على أن سؤال الرجعة يكون للكافر لا للمؤمن، ونسب الرازي ذلك للجمهور فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت، فالأكثرون على أنه راجع إلى الكفار. حتى إذا جاء أحدهم الموت واقتربت ساعة الموت واحتضر وأصبح مقبلا على الآخرة قال رب ارجعون، قال نادما على تفريطه، قال نادما حيث لا ينفع الندم، قال مفرطا حيث لا ينفع التفريط، قال رب ارجعون إلى أين؟ إلى الدنيا لأعمل صالح، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الرجوع إلى الدنيا، الدنيا التي فرط فيها، الدنيا التي كان جاءتهم الآيات وجاءتهم النذر وجاءتهم الرسل وجاءتهم النذر من كل مكان فكذبوا واستهزأوا. الآن رب ارجعون إلى الدنيا. يقول ذلك الواحد الذي حضره الموت تحسرا وتحزنا على ما فرط فيه: رب ارجعون، أي ردوني إلى الدنيا. وفي قوله قال ربي ارجعون بالجمع، والأصل يقول ارجعني. قال العلماء رحمهم الله: وإنما قال ارجعون بضمير الجمع لتعظيم المخاطب، فالمراد رب ارجعني يا رب، رب ارجعون أي الله، وهي أو وهو على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظيم. وقيل هذا خطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه، فعلى هذا يكون معناه أنه استغاث بالله أولا ثم رجع إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا. قال رب ارجعون. طيب لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أعمل عملا صالحا أستدرك به ما ضيعته وفرطت فيه من الإيمان والعمل الصالح وما يتبعه من الطاعات. فمعنى لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقول بعض العلماء فيما تركت من المال من التركة هذا داخل تحت العمل الصالح، لعلي أرجع إلى مالي فأتصدق منه وأزكي منه وأنفقه في الأعمال الصالحات. فلعلي أعمل صالح يشمل كل شيء، يشمل الإيمان وعدم الكفر والصدقات والأعمال الصالحات والصلوات والزكوات وكل شيء يقرب إلى الله عز وجل، كل العبادات. فتمنوا أن يرجعوا ليصلحوا ما أفسدوا وليؤمنوا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، طبعا سيأتي بعد قليل بالفوائد بعض الردود. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهذا فيه أهمية العمل الصالح كما سيأتي بعد قليل. نحن نأخذ معنا الآية الإجمالي وسنذكر ما يتعلق بالآية إن شاء الله. لعلي أعمل صالحا، ومر معنا مرارا وتكرار أن العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا للشريعة. العمل الصالح كلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب. رب ارجعوا للدنيا، كلا كلا، فلن يستجيب الله طلب إمهاله وإرجاعه للدنيا ليعمل صالحا، لأن الله قضى أنهم إليها لا يرجعون. قال الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كلا إنها كلمة هو قائلها. إنها الضمير يعود على ماذا؟ ربي ارجعون. إنها أي هذه الكلمة ربي ارجعون، إنها كلمة هو قائلها. فيه ثلاث أقوال للعلماء، ذكرها ابن عطية وذكرها في التسهيل وذكرها العلماء. فقيل سمى هذا الكلام كلمة، وفي تأويله أقوال. أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط تحسره، فهو إخبار بقوله، لابد يقول ارجعوا رب ارجعوا. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله: أي لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم. هو قائلها، كل ظالم سيقولها. القول الثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا، كما قال ابن كثير. قال: ويحتمل أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه. وقيل أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلا إنها كلمة هو قائلها. يقول الشوكاني رحمه الله: الضمير في قوله إنها يرجع إلى قوله رب ارجعون، أي إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة، وليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع في الدنيا. أو المعنى أنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنها. كلا إنها كلمة هو قائلها. يقول السعدي رحمه الله: إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها، أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم أي أمامهم، فإن وراء من الكلمات المترادفات تطلق على هذا وعلى هذا، كما قال تعالى: من ورائه جهنم أمامه. وقال تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، أي أمامهم. وقال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أمامهم. من ورائهم أي أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني المدة التي بين الموت والقيامة، وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. وأصل البرزخ الحاجز بين الشيئين، والضمير في قوله من ورائهم للكفار، أي يأتي بعد موتهم حاجز من المدة، والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فهو هنا للمدة التي بين موت الإنسان وبعثه. هذه الآية أيها الإخوة فيها مباحث. المبحث الأول تحسر الكافر عند الاحتضار، ومن فوائد الآية التحذير من التفريط في طاعة الله عز وجل. ومن أعظم فوائد الآية أهمية العمل الصالح، والعمل الصالح أيها الإخوة يتمناه الكافر عند الاحتضار وعند الموت وهو في النار وعند رؤية العذاب، ولنسمع لهذه الأحوال أيها الإخوة مع أدلتها. الحالة الأولى يتمناه عند الاحتضار كما في الآية التي معنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الآية الثانية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الحالة الثانية وهو الذي يتمناه الكافر إذا دخلوا الكفار، إذا دخلوا النار. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ثالثا وهو الذي يتمناه الكافر عند الوقوف على النار. قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. العمل الصالح هو الذي يتمناه الإنسان في القيامة في لقاء الله. قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خامسا العمل الصالح هو الذي يتمناه الكافر عند حصول العذاب. قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هذه ذكرها العلماء وهي أهمية العمل الصالح إن يتمناه الكافر في هذه الأحوال كلها. فينبغي على الإنسان أن يجتهد بالإيمان والطاعة والعبادة الصالحة. العمل الصالح هو الذي يدخل معك في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. العمل الصالح هو أنيسك في قبرك، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر برضوان من الله وجنات أنا عملك الصالح. العمل الصالح هو أنيسك وجليسك في القبر، هو الحسب الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل الصالح سبب لتفريج الكروبات والكروب والهموم، وقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بعمل الصالح فانفرجت عنهم، وهو حديث مشهور. العمل الصالح هو الذي يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ الأعمال الصالحة من الصلوات الخمس وغيرها. وبعض العلماء قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من الأعمال الصالحات وسميت باقيات لأنها تبقى والدنيا تفنى والآخرة تبقى وما يبقى خير مما يفنى. العمل الصالح أيها الإخوة سبب للحياة الطيبة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصفا فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلاقل. قال رجل يوصي آخر يا أخي احذر الموت في هذه الدار من قبل أن تصير إلى دار تتمنى بها الموت فلا تجده. قال ابن السماك رحمه الله إن الموت لم يبكوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرة الفوت، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فرحم الله امرأ أخذ من نفسه لنفسه وأعد العدة لأواي رمسه وتأهب للرحيل قبل غروب شمسه، فما الحياة إلا كان ثم بال. ثم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور، وقد تقدم أيها الإخوة مباحث النفخ في الصور وفي هذا إثبات النفخ في الصور كما تقدم معنا في آيات كثيرة. فإذا نفخ في الصور هل هي النفخة الأولى أو الثانية؟ النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور وقام الناس من قبورهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ أي لا تنفع الأنساب، ولا الأنساب موجودة أو لا موجودة. إذا ما معنى لا أنساب بينهم؟ لا تنفع. ولا يرث والد لولده، ولا ينتصر أخ لأخيه، ولا قريب لقريبه، وذلك من شدة الكرب والهول. قال في التسهيل ابن جزي رحمه الله المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال الشوكاني رحمه الله أي لا يتفاخرون بالأنساب ويذكرونها لما فيهم من الحيرة والدهشة، بل يهرب من أقرب الناس إليه. ولا يتساءلون أي لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره أو لا وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. كل منهم يطلب النجاة والفك نفسه، بل كل منهم يفر من الآخر مخافة أن يطالبه بشيء. الله أكبر. لا يسأل بعضهم بعضا، فإن لهم إذ ذاك شغلا شاغلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يتساءلون ولا يسأل حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إلى آخر الآيات. فأخبر الله في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى أقسام، فمن ثقلت موازينه رجحت الحسنات على السيئات فأولئك هم المفلحون، والفلاح الفوز أي فازوا فنجوا من النار وادخلوا الجنة. ومن خفت موازينه بسبب الكفر واجتراح السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ما اقترفوا من سيئات أدت بهم إلى سوء العقاب. وأصل الخسران في لغة العرب نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المال أو نقصا في رأس المال. والخسران في اصطلاح الشرع هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه، لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه فقد خسر الخسران المبين. وقد أقسم الله تبارك وتعالى وهو أصدق من يقول في سورة كريمة من كتابه، ألا وهي سورة العصر، أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا من كان إلا بأعمال معينة مبينة، وذلك في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الخسران لا ينجي منه أحد أبدا، كما أقسم عليه رب السماوات والأرض، إلا الإيمان والأعمال الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا الذي ينجي من الخسران. وأكبر الأدلة على خسرانهم أنفسهم أنهم إن صاروا إلى النار أكبر أمنية يتمنونها وأكبر غرض يطلبونه هو أن يموتوا ويعدموا. ما هي أمنيتهم؟ الموت، كما قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولكن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبدا، لأن الله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وفي قوله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويقول الله عز وجل فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، في جهنم خالدون أي ماكثون دائمون مقيمون فلا يضالون. جهنم اسم من أسماء النار، سميت بذلك لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها، وأهل النار لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين من النار. ما المراد بأهل النار؟ الكفار، أصحاب النار الكفار الذين ماتوا على الكفر الذين يخلدون في النار. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقد ذكر الله عز وجل تأبيد أهل النار في 3 آيات أن أهل النار خالدين فيها، قال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. تلفح وجوههم النار أي تصيب نار جهنم وجوههم فتحرقها إحراقا شديدا، كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار، وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. وهنا سؤال، النار ما تحرق إلا الوجه؟ لا، تحرق جميع الجسم. قال العلماء وخص الوجوه بالذكر إهانة وإذلالا لهم، لأنها مواضع الحسن والتشريف والإكرام، وإلا فإن عذاب النار يغشاهم من كل مكان من كل وجه، كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول ابن عاشور الكالح الذي به كلوح، وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان من أثر تقطب أعصاب الوجه عند شدة الألم. وهم فيها كالحون أي وهم في جهنم عابسون، قد تقلصت شفاههم وظهرت أسنانهم من أثر العذاب. سبحان الله، وهم فيها كالحون. من فوائد الآيات إثبات النفخ في الصور، ومن فوائد الآيات إثبات البعث يوم القيامة، ومن فوائد الآيات أن الأنساب تنفع في الدنيا صح، أما في الآخرة فلا تنفع وتنقطع المودات. من فوائد الآيات أن يوم القيامة لا ينفع قريب ولا بعيد، وإنما هي الإيمان، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. من فوائد الآيات أن الناس إذا كانوا يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون ويدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف، ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل هم في مكان برزخ عالي مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار إلى ما شاء الله، ومن كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما إلى النار. ومن فوائد الآيات إثبات الميزان، وقد تقدم وأنه ميزان حقيقي. من يذكر لنا بعض الأحاديث في إثبات الميزان؟ في الميزان ثقيلتان في الميزان. حديث آخر حديث أبي مالك الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقد تقدمت الحمد لله مباحث الميزان، نكتفي بهذا. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.